هذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله من مجالس العلم المباركة. العلم يا أخوان من أعظم ما يطلبه الإنسان، وقد ذكر أهل العلم أن أعظم وأفضل النوافل بعد الفرائض طلب العلم، وطلب العلم من الخير المتعدي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونشر الكتب هذا وبقاء الكتب من العلم الذي يبقى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وعلم ينتفع به. فنشر الكتب وتأليف الكتب من العلم الذي يبقى، كما أن طلاب الرجل وطلاب العالم من العلم الذي يبقى على بقائهم. فإذا انتشر علمه بقي الخير له، وإذا ألف كتبا فإن هذه الكتب ما بقيت فإن الثواب يبقى. كلما بقيت هذه الكتب تقرأ وتنشر وتعلم وتدرس كلما زاد في ثوابه، كما تقدم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، فهذا من الثواب الذي لا ينقطع. والأمة ولله الحمد والمنة منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لم تزل تدون الكتب وتدون الحديث وتدون القرآن قبل ذلك، وقد كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما كتبت السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بعد ذلك عصر الخلفاء الراشدين، ثم عصر التابعين وتابعين، ودونت في ذلك كتب السنة، كتب الحديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كتب الفقه وكتب العقيدة وغير ذلك من الكتب. وقد تميزت هذه الأمة بتدوين الكتب وضبطها، فتجد أن المسلمين اعتنوا بالكتاب واعتنوا بتقييد الكتاب، كما جاء في الحديث الذي صححه بعض العلم: قيدوا هذا العلم بالكتاب. وجاء مرفوعا، جاء موقوفا عفوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أصح، أن تقييد العلم بالكتاب يضبط بالكتاب. ثم اجتهد علماء الحديث في ضبط الأحاديث وفي تقييدها وكتابتها، فتجد أنهم يعني كتبوا في السنة شيئا كثيرا، حتى أن تجد في خزائن بعض عواصم العالم الإسلامي من الكتب ما لا يحصيه إلا الله. ففي ذلك الوقت في خزائن بغداد ومكة والمدينة والشام ومصر شيء لا يحصى، حتى ذكروا أنه كان في عهد أحد العهود والعصور في القاهرة وجد 100 نسخة من كتاب تاريخ الطبري، تاريخ الطبري من الكتب الكبيرة، ومع ذلك وجدت 100 نسخة في خزانة واحدة. فما ظنك ببقية الكتب؟ وذاك تجد في بعض الآن مثلا في بعض كتب السنة لا تكاد تجد بلد من بلدان المسلمين إلا وفي نسخة خطية، مثلا كالبخاري ومسلم نسخة الخطية لا تحصى ولا تعد. ثم بعد ذلك اعتنى كما قلنا اعتنى العلماء في رواية الحديث وضبطه، وسألكوا في ذلك مسائل كثيرة جدا في ضبط الحديث. فتجد مثلا يسمع من لفظ الشيخ فيدون، الشيخ يحدثهم بكتابه الذي عنده يقول: سمعت فلان عن فلان عن فلان، فيدونون عنه. وأحيانا هم يقرؤون عليه فيقرؤون عليه: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، يقول: نعم، أنه عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، فيكتبون حتى يستوثقون منه. والطريقة الثالثة أحيانا الإجازة، يقرؤون عليه فيجيزهم: أجزتكم بهذا الكتاب الذي مثلا هو قد رواه أو هو قد كتبه أو هو قد سمعه من العلماء. وأحيانا في المناولة تجد العالم يكتب كتاب فيناول الطالب يقول: هذا كتابي. أحيانا يجيزه بالكتاب، وأحيانا تكون مناولة من غير إجازة. والطريقة الخامسة المكاتبة، الطالب يكاتب شيخه أو الشيخ يكتب إلى تلميذه، الطالب يكتب إلى شيخه: يا شيخنا هل سمعتم عن فلان شيء؟ يقول: نعم سمعت عن فلان قال حدثنا فلان وفلان. الشاهد أنهم سلكوا طرقا كثيرة في حفظ العلم وكتابة الحديث، حتى أنك تجد من قوة الضبط وقوة التوثيق أنك تجد مثلا في المخطوطات يكتب: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم ينتهي من الحديث يجعل دائرة بعد كل حديث، كل حديث يرويه يذكر دائرة، ثم إذا انتهى من الكتاب عارضه، يعني عرض ما كتبه على ما حفظه أو ما عنده، يراجع: فلان عن فلان عن فلان، نعم. هذه دائرة ماذا يصنع بها؟ يضع فيها نقطة. لماذا؟ أنه عورض مرة واحدة، انتهى من الكتاب أراد أن يعارضه مرة ثانية يضع نقطة ثانية خلف كل حديث، فتجد أنه عارض الكتاب مرة ومرتين وثلاث مرات. حتى يستوثق منه. وأحيانا لا يقرأ الكتاب على علماء، مجموعة علماء يصححونه، فتجد عليه قيد سماع، سمع هذا كتاب فلان من ابن فلان وفلان الفلاني وفلان الفلاني، وهذا يكثر في كتب الحديث، في آخر المخطوطة تجد قيد سماعات، مثلا في العصر الخامس، في القرن الخامس، السادس، السابع، وهكذا إلى أن أتى زماننا هذا. يعني قبل أكثر من قرن من الزمان احتاج الناس إلى الطباعة الحديثة، ظهرت الطباعة الحديثة في أول وقتها في بيروت، ثم انتشرت بعد ذلك، لأنهم كانوا لما خرجت المطبوعات إنما خرجت في بيروت لأجل طباعة كتب النصارى، ثم استفاد المسلمون من هذه المطابع في طباعة كتب المسلمين، ثم انتشرت. فاحتاج المسلمون إلى ماذا؟ إلى توثيق هذه الكتب وتصحيحها. بعضها خرج فيها أخطاء كثيرة فاحشة، وبعض الأحرف تختلف في كتابتها. كلما تطور يعني تطورت الطباعة زاد العلماء في العناية في الكتاب، فتجد أن مطبوعات مثلا في بعض الكتب، مثلا مطبوعات التي كانت في القاهرة في مطبعة بولاق أو غيرها، تجد أن المصححين اللي هم الآن يسمون بالمحققين اللي حقق الكتاب في آخر الكتاب، صحح هذا الكتاب فلان وفلان وفلان وفلان، تجد هذا عالم في اللغة وهذا عالم في الفقه وغير ذلك. ثم انتشرت بعد ذلك، وتولى أمر هذا التحقيق أولا كثير من المستشرقين، ثم انتشرت عند علماء المسلمين، ثم أصبح الكتاب يعتني به العالم وينشره على عدة مخطوطات. وفي هذه المحاضرة والمحاضرة التي تليها إن شاء الله نتكلم عن أمور مهمة في تحقيق هذه المخطوطات حسب التدرج، حسب التدرج. فنذكر بعض الأمور المهمة وأقرأ لكم من بعض الكتب يعني فيها حتى ننتفع بها. المراد ما هو التحقيق؟ نقول حققت الكتاب، قلنا لكم أنه كان يستخدم الأسلوب التصحيح، وثم بعد ذلك استخدموا أسلوب التحقيق، وأظن أول ما استخدمه كما يقال ويذكرون أحمد زكي باشا رحمه الله كتب تحقيق كذا، وقبله كان يكتب تصحيح. التحقيق ما هو؟ التحقيق هو أن يؤدى الكتاب أداء صادقا قريبا مما تركه عليه مؤلفه. تقول حققت هذا الكتاب، يعني الآن أنا أخرجت هذا الكتاب قريبا مما تركه عليه مصنفه، بحيث أني أضبط المتن ويخرج المتن كما تركه المصنف، أو قريب مما تركه المصنف، لأنك لا تستطيع أن تتركه كما تركه المصنف 100%، لا بد أن يقع منك غلط إما في القراءة أو في التصحيح أو في غير ذلك. فالكتاب المحقق ما هو؟ يقول هذا الكتاب حقق تحقيقا علميا. يقول الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله في كتابه تحقيق النصوص ونشرها، يقول الكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه. يعني هذه أربعة أمور، ما هي؟ الأول صح عنوانه، سنذكر هذه القاعدة مهمة وهي صحة العنوان. ثانيا قال ونسبة الكتاب إليه، صحة العنوان، ثم اسم مؤلفه، من مؤلف هذا الكتاب حتى لا ينسب الكتاب إلى رجل آخر كما وقع كثيرا أنه نسبت كتب إلى غير مؤلفها. الثالث قال ونسبة الكتاب إليه، المؤلف معروف، اسم الكتاب، نسبة الكتاب إليه، من أين أتيت بأن هذا الكتاب المطبوع لهذا المصنف؟ لابد تثبت نسبة هذا الكتاب إلى المصنف. الرابع أن متن هذا الكتاب، متن هذا الكتاب يترك في صورة أقرب ما تكون إلى ما تركه عليه مؤلفه، وينبغي للمحقق أن يكون متصفا بصفات حتى يعتني بهذا الكتاب. أولا أن يكون المحقق متمكن من اللغة العربية، بحيث أنه يعني يعرف أصول اللغة العربية، بحيث أنه يضبط هذا الكتاب على صورة حسنة، ما يرفع وينصب كما يريد أو يترك هكذا فيها أخطاء فاحشة في ضبط الكتاب، إنما يكون عنده من اللغة ما يحسن ضبط هذا الكتاب. لا يشترط أن يكون بحرا في اللغة، لأن هذا ليس تخصصه، هذا قد يوجد في بعض المتخصصين في اللغة، لكن هذا المحقق يكون عنده أصول اللغة العربية التي يضبط بها هذا الكتاب هذا حسن. ثانيا أن يكون متمكن من فن الكتابة، بحيث يحسن كتابة المقدمة، يحسن كتابة التعليق، على الكلام المصنف وتخريج أقوال المصنف. ثالثا أن يكون واسع الاطلاع في عموم الفنون. يعني مثلا أردت أن تحقق كتاب في الفقه وأنت رجل لا تعرف في الفقه، أو تكون مثلا تريد تحقق كتاب مثلا في أي باب وأنت لا تعرف شيء في الفقه، تمر عليك أحيانا مصطلحات في هذا الكتاب، في الحديث، في الفقه، لا بد أن تعرف ما هي المصطلحات هذه، ما معنى هذه الكلمة وهذه الكلمة. كما وجد بعض الذين يسمون بالمحققين أنه يخطأ أخطاء فاحشة جدا تصبح مثار للضحك والسخرية، مثل الذي يقول مر على ابن لبون فقال لم أجد ترجمته. كيف لم تجد ترجمته؟ ما قرأت كتاب الزكاة في الفقه في حياتك؟ لو نظرت في كتاب الزكاة وجدت ابن لبون. أو يأتي مثلا إلى ترجمة عالم مشهور يقول لم أعرفه، مثلا كسفيان أو الأعمش أو ابن المسيب وغير ذلك، هؤلاء أناس مشهورون جدا. أو يأتي إلى رجال مثلا كتب الستة ويحقق كتاب في الحديث فلا يعرفهم. وهذا يقع كثيرا من أناس ليس لهم اطلاع. لا بد أن يكون لك اطلاع في كل فن، حتى لو كان تخصصك مثلا الحديث لا بد أن تعرف العقيدة، بحيث أن هذا الخطأ الخلل أمامك في العقيدة تعلق عليه. يكون لك اطلاع في كتب الأدب، تعرف هذا البيت ما وجه روايته، صحته من ضعفه أو خطأه أو صوابه وغير ذلك، بحيث تعزوه إلى كتب الأدب، لأن اطلاعك يعينك على معرفة أين تجد هذا النص. بعض الناس يقول موجود الشاملة وانتهى الأمر، لا غير صحيح. حتى في الشاملة ماذا تصنع؟ تصنع تبحث في الشاملة كلها كل كتبها، هذا يصعب. إنما تبحث تجعل نطاق البحث ضيق، مثلا دواوين الشعر حتى تخرج هذا البيت، فتعرف أن هذا البيت مثلا قاله الشاعر الفلاني. إذا اطلعت على الكتب تعرف أن هذا البيت يعزى إلى هذا الكتاب أو إلى هذا الكتاب. مثلا تجد مثلا تريد أن تخرج حديث، فلا تأتي مثلا تقول ذكره ابن حجر في فتح الباري، الحديث في البخاري، ينبغي أن ترجع إلى صحيح البخاري، تعرف أن هذا الكتاب شرح للبخاري وليس هذا الكتاب هو البخاري، إنما ترجع إلى البخاري. فكلما كنت واسع الاطلاع كلما ضبطت الكتب وعرفتها، عرفت أن هذا صواب هذا خطأ، هذا يرجع ترجع فيها الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني. الأمر الرابع كذلك أن تكون عندك مكتبة متنوعة واسعة في الفنون. يكون عندك مثلا في فن العقيدة، الحديث، التفسير، اللغة، الأدب وغير ذلك، حتى ترجع إلى هذه الكتب، فإما تتعقب المؤلف في شيء إذا كان أخطأ فيه، أو تزيد في فائدة، أو تشرح متن أو غير ذلك. وكذلك من شروطه الصبر، الصبر والأمانة. ينبغي على طالب العلم أن يكون صبورا. أحيانا تبحث مثلا الآن ماذا يصنعون، يقول ابحث في الشاملة، يكتب كلمة لا يجدها، يقول لم أجد هذا الحديث. لا بد أن تصبر. الآن خيارات البحث عندك ليست كلمة واحدة، تبحث، إن لم تجد تبحث في الكتب لعلك تجد هذا الحديث. أحيانا في طريقة التخريج، إما في الكتاب نفسه كالبخاري أو في الكتب التي جمعت هذا الموضوع، مثلا الحديث في فضل الصلاة، ترجع الكتب التي تكلمت على فضل الصلاة حتى تخرج هذا الحديث، ترجع إلى الكتب. أحيانا قد تبحث في كلمة ولا تجدها، لما تفتح كتاب من كتب السنة تجد هذا الحديث موجود. فلا بد أن تصبر. أحيانا تمر عليك كلمة في قراءة المخطوط، تقرأ قراءة خاطئة وتكتب كتابة خاطئة، أحيانا تحتاج إلى صبر، أحيانا تبحث ساعة وساعتين وثلاث حتى تنظر في هذه الكلمة. الآن هذه الكلمة، أي كلمة عندك في بالك ضعها من غير نقاط، قد تحمل على أكثر وجه، ثار، ثأر، بار ونحو ذلك. أحيانا حتى بعض الكلمات التي لا نعرفها نحن توجد في اللغة، قد توجد كلمة تارة، تبحث في اللغة حتى تنظر، تصبر ساعة ساعتين ثلاث، أحيانا يأخذ معك الوقت حتى تستخرج هذه الكلمة. يعني تضع في ذهنك أن هذه الكلمة كذا وكذا، كما سنذكره إن شاء الله في يعني في النسخ الخطية. من أفضل الكتب التي تكلمت على تحقيق الكتب والمخطوطات كتاب للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، وقد طبع في المجلد 23 من مجموعة كتبه. له كتاب في التصحيح ذكر فيه فوائد كثيرة، لكنه كتاب مطول، يعني تستطيع أن تقرأ مثلا في ساعات قليلة تعرف ما هو هذا الفن. كتاب تحقيق النصوص للشيخ عبد السلام هارون رحمه الله، وهذا أيضا من العمد في هذا الباب ومن أقدم الكتب في هذا الباب. كذلك كتاب توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين للدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر. حقيقة هذا الكتاب نفيس جدا وفيه فوائد، ويذكر نماذج ويذكر أحيانا مخطوطات أو بعض الحروف وغير ذلك، وسنقرأ عليكم من بعض فصولها النافعة جدا. وهناك كتب الآن كتبت كثيرة يعني في تحقيق المخطوطات، انظر الكتاب الذي هو أنفع وأيسر ويقدم فوائد، اقتنيه واقرأه قراءة مرة ومرتين إن شاء الله تضبط هذا الأمر. ماذا يصنع إذا من أراد أن يحقق مخطوطا؟ أولا لابد أن تتحقق من عنوان الكتاب، ما هو هذا الكتاب الذي تريد تحقيقه؟ إذا أردت أن تحقق كتاب من الكتب أول أبدا أن تعرف عنوان الكتاب، ما اسمه هذا الكتاب؟ كيف أعرف اسم الكتاب؟ أولا جمع كل ما قيل في اسم الكتاب من المصادر، إما في ترجمة المصنف أو في الكتب التي تتكلم على عناوين الكتب مثلا، أو في المخطوط. عندي الآن مخطوط، فتحت المخطوط وجدت في الورقة الأولى هذا كتاب وكذا وكذا، الآن أخذت عنوان الكتاب من المخطوط، هذا أول أمر. ثانيا أو مقدمة الكتاب، يقول المصنف رحمه الله قد سميت كتابي بكذا وكذا وكذا، الآن هذا قوي جدا أن هذا الكتاب هو هذا عنوانه، وإذا المصنف سماه بهذا الاسم انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص هو سمى كتابه بهذا الاسم. أو أحيانا في كتبه الأخرى إذا كان من الذين يكثرون من التصريف، تجد مثلا يشير إلى كتابه في كتب أخرى، يقول لك أنا ذكرت هذا في كتابي الفلاني، تأخذ عندك. مثلا لما كتاب الحموية لشيخ الإسلام تيمية لما حققته، المشهور عندنا ما هو؟ الفتوى الحموية الكبرى. الآن كيف أنا أردت أن أسميه باسم جديد؟ المسألة الحموية في الاستواء والصفات الخبرية، أو المسألة الحموية في الصفات والردي على الجهمية. لماذا تركت الفتوى الحموية الكبرى؟ لأن هذا العنوان سماه به مصنفه في كتاب آخر. طيب والفتوى الحموية الكبرى ذكرها المصنف في بعض، قد ذكرت هذا في الحموية، الآن كيف أميز هذا العنوان أو هذا العنوان؟ هذا العنوان سماه به المصنف، سماه بالاسم الكامل التام الذي يدل على الكتاب وعلى محتوى الكتاب. هي مسألة، وحموية لأن كتبت لرجل من حمات، في الاستواء لأن أكثر مسألة تطرق لها المصنف هي في استواء الرب جل وعلا، والصفات الخبرية أيضا المسألة التي تكلم عليها في هذا الكتاب الصفات الخبرية، لأنه أراد أن يرد على من؟ الأشاعرة، ما أراد أن يرد على غير الأشاعرة، فإذا أردت على الأشاعرة فيدخل فيهم المعتزلة ومن أكبر منهم. طيب والحموية الفتوى، هذه يقال اختصار للكتاب، يعني أحيانا بعض المترجمين يقول له فتوى الحموية الكبرى، أنا هي فتية بهذا المعنى، لم يرد حقيقة العنوان. مثل لو قلت لك أنا أي كتاب الآن في بالك، مثلا ابن حجر شرح البخاري في أي كتاب؟ تقول فتح الباري، أنت ما تريد فتح الباري بهذا العنوان فقط لأنه له تتمة. لما أقول لك صحيح البخاري ما اسمه؟ تقول صحيح البخاري معروف، لا هو الجامع الصحيح المسند إلى آخره. لماذا قلت صحيح البخاري؟ أن هذا اسم الشهرة أو الاسم المختصر، أنت لا تريد اسم الكتاب. إذا لو أردت أن أسمي الكتاب أسمي بالاسم التام الكامل، التام الكامل، إما في صورة الغلاف أو مقدمة المؤلف أو ذكر المؤلف في كتب الأخرى أو أحيانا في خاتمة الكتاب في المخطوطة نفسها، تفتح في آخرها وتم الكتاب الفلاني، يسميه الناسخ باسمه. أو أحيانا في كتب ترجمة للمصنف، لا بد أن تكون واسع للطلع كما قلنا. الآن مثلا أردت أن أحقق كتاب مثلا لابن تيمية أو لابن حجر، أين أذهب؟ ابن تيمية أين أذهب في ترجمته؟ نعم، لا مش العقيدة، نعم العقود الدرية في مناقب ابن تيمية لابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي ترجم شيخ الإسلام تيمية ثم ذكر عامة مصنفاته، وهذا في مجلد وهذا في كراس وهذا كتبه وكذا وكذا إلى آخره. لو أردت مثلا ابن حجر السخاوي كتابه الجواهر والدرر، الجواهر والدرر في ثلاث مجلدات، ذكر فيه ترجمة شيخه ابن حجر وقد يعني أتى على كل شيء. الآن عرفت أنا الكتاب الذي أريد معرفة ترجمة هذا المصنف. أي مصنف من المصنفين مثلا الإمام أحمد، أرجع إلى كتب التي ترجمت الإمام أحمد، سواء من أصحابه كصالح أبنائه كصالح وغيره، أو من أصحابه أو من أصحاب أصحابه أو من أتى بعدهم ممن توسع في ترجمة الإمام أحمد. الشاهد أن أي عالم تريد معرفة كتبه ترجع إلى الترجمة الموسعة حتى تقف على كتبه، لأن أحيانا الترجمة المختصرة تذكر كتابين أو ثلاثة ثم تتوقف، تذكر ماذا؟ أشهر الكتب والباقي تتركه. لكن الترجمات الموسعة تأتي على كل شيء، تأتي على كل شيء. وأحيانا ماذا أرجع؟ أرجع إلى كتب الأثبات البرامج، آتي إلى ثبت من الأثبات، قرأ كتب الإمام هذا، قرأت كتابه كذا وكذا 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 من طريق فلان وفلان، هذا الثبت يثبت لك أن هذه كتب من مصنفات هذا العالم، لأنها قرأت هذه المصنفات عليه ثم على طلابه إلى يومنا هذا. الأمر الثاني والقاعدة الثانية في هذا، إذا تعارضت عندي هذه ترجمته أو كلامه هو في مصنفاته أو وجدت في الأثبات وغيرها، ماذا أقدم؟ كلامه هو ذكر، يقول صاحب البيت أدرى بما فيه، هو هذا بيته وهذا شأنه، هو يقول لك أن هذا كتابي اسمه كذا، ما يصلح أن تقول لا كتابه اسمه كذا بناء على ما ذكره تلميذه، تقدم ما ذكره هو في كتبه. أيضا الأمر قلنا التحقق من عنوان الكتاب، الأمر الثاني التحقق من اسم المصنف. المصنف لابد أن تتحقق هذا الكتاب لمن، لأن بعض الناس حين يأتي إلى مخطوطة أو إلى فهرس يقول هذا الكتاب لفلان ثم يأخذه وينشر على أنه لفلان. أنت وجدت المخطوطة الآن لفلان وتأتي تحققه وتنسبه لفلان، لابد أن تتأكد. نعم يكفي الظن في نسبة الكتاب إلى مصنفه، الظن هنا المخطوطة، لكن لو تيقنتنا أن هذا الظن غلط وأن هذا الناسب الناسخ مخطئ، ماذا أصنع؟ لا غلط، ليس لفلان. مثال ذلك، طبع كتاب في الكبائر لابن الجوزي، أظن اسمه الذخائر، أظن اسمه الذخائر، في مجلد. الكتاب هذا طبع قبل مدة، وهذا الكتاب لا تصح نسبته لابن الجوزي. طيب المخطوط موجود نسبته لابن الجوزي، هذا غلط. الدليل على ذلك أنه في الكتاب يروي عن أظن عبد الغني المقدسي، ويروي عن ضياء الدين المقدسي، ضياء الدين المقدسي في القرن السابع، وابن الجوزي توفي رحمه الله سنة 597، يعني آخر القرن السادس، فكيف يروي المتقدم عن المتأخر؟ تعرف أن هذا غلط، هذا ليس لابن الجوزي. تجد ينقل ويروي أحاديث عن طريق ضياء الدين المقدسي، ضياء الدين المقدسي متأخر، ويذكر أشياء بعد وفاة ابن الجوزي، إذن هذا كتاب ليس ابن الجوزي، كتاب مطبوع ومحقق، ومحقق يعني رجل معروف مشهور، كيف تنسب هذا الكتاب ابن الجوزي؟ يعني تأتي غافل أحيانا استعجال، أحيانا يعطيه بعضهم يعطيه المكتب وحقق لي ونسخ لي وفعل لي كل شيء ثم ينشر الكتاب، هذا غلط. لابد تتأكد أن هذا الكتاب يعني للمصنف، هذا الكتاب للمصنف. إما في النظر في الكتاب كاملا، أحيانا مثلا يقول هذا لفلان وتجد أن أشياء غير صحيحة من ناحية التاريخ، من ناحية الرواية، من ناحية مثلا بعض الأشياء اللي يقررها تخالف ما عليه هذا المصنف، يقرر أشياء غلط وأشياء لا يعني تصح نسبتها إليه، أو أحيانا يكون الأسلوب والطريقة تختلف تماما عن طريقة المصنف، مثل ما حصل مثلا من كتاب تنبيه الرجل العاقل لما نسب إلى شيخ الإسلام تيمية، كتبت بحث وبينت أن هذا الكتاب لا يصح لابن تيمية. يعني أبسط الأمور، أنا يأتي إلى 50 صفحة، 50 صفحة، 60 صفحة، بل 70 صفحة ما يذكر فيها آية واحدة ولا حديث واحد، الكتاب كله فيه مدري كم حديث، مجلدين ما فيه إلا تقريبا 20 حديث أو نحوها. ابن تيمية كل صفحة تقريبا من كتب تجد فيها حديث أو آية أو أثر، حتى كتب العقلية اللي يرد على المناطقة والفلاسفة تجد فيها أدلة لا تحصى ولا تعد، دار تعارض العقل والنقل افتحه أبدا، خلك 10 صفحات إلا تجد فيها أحاديث وآثار وآيات. طيب هذا الكتاب أسلوبه يختلف تماماً عن أسلوب المصنف، إذا لا تستعجل في النسبة للمصنف. طيب الآن نبدأ في مسألة تحقيق نص الكتاب. أولاً إذا أردت أن أحقق كتاب من الكتب ماذا أصنع؟ أولاً لابد أنظر إلى محتوى هذا المخطوط قبل، إذا وجدت مخطوط، إذا بحثت في كتب المكاتب والفهارس ماذا أصنع؟ لابد أولاً أن تعرفوا يا أخوان أن كتب المخطوطات كثيرة لا تحصى، وأن المكتبات تحتوي على كنوز يعجز عقلك عن استيعابها. الآن في أي مكتبة مثلا عندنا في الكويت، من منكم يعرف مكتبة للمخطوطات؟ نعم، وزارة الأوقاف فيها مخطوطات، نعم فيها مخطوطات كثيرة جدا وإن كانت متأخرة. ثاني، نعم البابطين فيها، لكن ليست كثيرة جدا لكن فيها مخطوطات كثيرة أيضا، ومكتبة البابطين في الديرة. جامعة الكويت فيها مخطوطات كثيرة جدا، ولعلها من أوسع دور المخطوطات. أنا زرتها في مبناها القديم وزرتها في مبناها الجديد الآن قبل سنوات، يعني فيها كتب كثيرة جدا ولم تخدم صراحة، لأن الفهرسة تحتاج إلى جيش، فهرسة المخطوطات تحتاج إلى جيش، لكن لو أتيت أنت وبحثت تجد شيء كثير. الرابع مركز المخطوطات اللي تابع للشيخ محمد إبراهيم الشيباني، هذا أيضا فيه مخطوطات، وميزة هذا المركز أن فيه كثير من مخطوطات الدار الظاهرية، يعني صور اللي في الظاهرية كثير منها موجود، كثير منها موجود. الآن عندنا هذه أربع مراكز فيها مخطوطات كثيرة جدا، يعني لعل أفضلها الجامعة ثم مركز الشيباني ثم الأوقاف ثم الباطين. كذلك مثلا في السعودية الآن عامة مكتبة الظاهرية موجودة في جامعة الإمام محمد بن سعود والجامعة الإسلامية في المدينة، جامعات في هولندا وفي أمريكا وغيرها مراكز مخطوطات صورت أيضا في الجامعة الإسلامية وفي جامعة الإمام محمد بن سعود، وأيضا مكتبة الملك محمد سعود ومكتبة الملك سعود ومكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك فيصل، هذه كلها قريبة منك. الآن في مواقع التواصل مثلا في التليجرام الآن توجد مخطوطات كثيرة لا تحصى، مكتبات عرضت كلها تقريبا أو كثير منها في التليجرام، تستطيع أن تحمل ما تشاء وأن تصور ما تشاء. فعندنا المخطوطات شيء لا يحصى، تركيا لوحدها فيها شيء لا يحصى من المخطوطات، وكانت قديما تمنع من تصوير كثير من كتب السنة لا سيما كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، الآن أصبحت شبه متاحة، هذا عدا ما في مصر والشام وغيرها. إذا المخطوطات ترى يعني يقولك ما في مخطوطات وماذا أصنع، الكتب لا تحصى. أول شيء تختار تنتقي ماذا تريد من الكتب في الفقه في الحديث في التفسير في العقيدة في أي باب من الأبواب، اختار أي كتاب، لكن لما تختار اختار الكتاب لقيمة العلمية أولا. ما قيمة هذا الكتاب؟ هل هذا الكتاب يضيف للناس وللمسلمين ولطلاب العلم شيء ينفعهم؟ اختار الكتاب هذا. المصنف هل له قيمة علمية كبيرة أو أنه مثلا من صغار طلاب العلم الذين قد يجمعون ولا يحسنون في الجمع؟ تختار المصنف الذي له منزلة علمية عند العلماء. الموضوع، ما هو الموضوع؟ أنت مثلا تخصصك في الحديث تبحث عن الكتب التي تتكلم عن علم الحديث حتى تقوي نفسك في علم الحديث، أو في شيء له علاقة في الحديث مثلا كتاب في العقيدة لكنه مسند، أو في التفسير لكنه مسند، وهكذا. طيب لو رأيت هذه المخطوطات ماذا أقدم؟ نقول تقدم أولا الأصل على المختصر. لو أني وقفت على مخطوطة وجدت كتاب أصل وجدت كتاب مختصر لعالم من العلماء، ماذا أقدم؟ أقدم الأصل على المختصر، لأن الأصل هو الأصل. لكن لو لم أجد هذا الأصل فقد وجدت مختصر، أعتني بالمختصر، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فأولا أعتمد ماذا؟ أعتني بالأصول حيث أني أحققها، لأن هذا أنفع للمسلمين. ثانيا إذا كان عندي كتاب لم ينشر وعندي كتاب نشر، الآن وقفت على مخطوطتين، مخطوطة لكتاب لم ينشر لعالم العلماء المسلمين، وكتاب نشر مرارا لعالم العلماء المسلمين، لكن هذه المخطوطة أفضل مما نشر، أعتني بهذا الذي لم ينشر، لأني الآن أضفت للمكتبة ولأهل العلم شيئا جديدا. طيب كيف أعرف أنه نشر أو لم ينشر؟ طبعا كتبت مصنفات في الكتب التي نشرت أكثر من كتاب، الآن وجدت فهارس في المطبوعات ما طبع من الكتب القديمة والحديثة، تستفيد من هذه المنشورات مثل معجم مطبوعات العربية ومثل جامع التصانيف الحديثة، المعجم الشامل ونحو ذلك. والآن عندنا مواقع التواصل الاجتماعي تيسر لك العسير، سواء مثلا النت مثل الشاملة تستطيع أن تبحث في وسطها الكتاب هذا موجود أو غير موجود، تستطيع أن تبحث مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي مثل جوجل تبحث عن هذا الكتاب، ما وجدت الكتاب بعنوانه الكامل بنصف العنوان بالمصنف، تسأل أهل العلم في مواقع التواصل مثل التليجرام وغيره تبحث هل هذا الكتاب طبع أو لم يطبع، أحيانا قد يطبع في مجلات إذا كان صغير تبحث في هذه المجلات هل طبع وتسأل أهل العلم. مثلا هذا الكتاب مثلا في التفسير، أسأل المختصين في التفسير، يا فلان هل رأيت هذا الكتاب، سمعت بكتاب فلاني، تسألهم تبحث، إذا لم يطبع فتوكل على الله واعتني في طباعته. أيضا مما ينفعك في البحث اللي هي المراكز مثل المراكز التي فيها مخطوطات، أنا استفدت حقيقة من مركز الملك فيصل بالرياض كثيرا، المركز عنده قاعدة بيانات، أي كتاب أي كتاب يبحث لك الكتاب هذا موجود أو غير موجود، طبع أو لم يطبع، ويعطيك تفاصيل الكتاب. كذلك مكتبة الملك فهد مكتبة موسعة جدا، أنا ما جربت هذا في مكتبة البابطين أو غيرها، لكن هذا جربته في مكتبة الملك فهد مكتبة الملك فيصل، يطلع لك بيانات عن المؤلف عن كتبه، وإذا هذا الكتاب موجود أو غير موجود، أي طبعة كم طبعة طبع وغير ذلك من التفاصيل، هذه تنفعك، هذه تنفعك. نعم، إذا كان الكتاب مطبوع وجدت أنا مخطوط نفيس، هل معناته أني ما أنشر هذا الكتاب؟ لا، ينشر الكتاب مرة ومرتين لا حرج ولا مانع من ذلك، لكن لو قدر أنك بين أمرين، بين كتاب لم يطبع وكتاب طبع، تقدم الكتاب الذي لم يطبع، لكن لو لم أقف على كتاب إلا هذا الكتاب المطبوع، وهذا الكتاب المطبوع طبع على نسخة متأخرة وأنا وجدت نسخ متقدمة ولها قيمة علمية ومضبوطة جدا أفضل من النسخ المتأخرة، لا بأس من إعادة الكتاب مرة ومرتين، خاصة الكتب التي هي عمد ومتون، هذه لو عيدت مرة ومرتين ما يضر. يعني مثلا عندك مثلا بعض الكتب المتن مثلا زاد المستقنع أو دليل الطالب كم طبعة الآن خرجت له؟ كثير، 4-5-6 لكل كتاب، هل هذا فيه إشكال؟ هو مجلد واحد، لو اشتريت نسخة طالب العلم بالنسبة له لو اشترى مجلد مرة ومرتين ثلاث ما يضره ذلك، لو كان الكتاب كبير 10 مجلدات صح، الآن يضر طالب العلم يشتري 10 مجلدات، لكن مجلد من مجلدات المتون أو كتب المتون التي عليها مدار العلم، فأنا أرى أن السوق يتسع لطبعة وطبعتين ثلاث، وأن الإنسان لو اشترى نسخة ونسختين ثلاث لا يضره ذلك. الأمر الثاني، الآن تكلمنا عن النسخ الخطية، الآن نتكلم على مسألة النسخ الخطية هذه معرفتها، وجدنا المراكز، عرفنا المراكز، عرفنا مثلا النسخ الخطية، كيف نصنع في النسخ الخطية وفي جمع النسخ الخطية؟ وجدتني كتاب، الكتاب لم ينشر وأعجبتني هذه النسخة وأعجبني أني أعتني بهذا الكتاب، ماذا أصنع؟ أولا لابد أن تجمع النسخ الخطية لهذا الكتاب، النسخ الخطية أنا أعرف أن الدور هذه عفوا المكاتب كثيرة، أستطيع أن أراسلها وأبحث عن هذا وأسأل المختصين كما ذكرنا قبل قليل، الكتاب هذا هل توجد له نسخة خطية أخرى أو لا، وجدت نسخة ثانية ثالثة رابعة خامسة، جمعت هذه النسخ. طبعا يا أخوان قبل 30 سنة ونحوها كانت عملية البحث عن النسخة الخطية صعبة جدا، يعني هذا أمر أشبه بالمستحيل، أحيانا يحتاج الطالب إلى أن يسافر إلى البلد حتى يحصل على هذه النسخة، صعب التواصل حتى مع طلاب العلم في تلك البلد، وقد يقول لك أنا لا أستطيع، المكان هذا بعيد عني. وأعرف من طلاب العلم من سافر إلى بلدان ليجي نسخة خطية، وأحياناً تذهب تأتي للمركز والنسخة الخطية كتبوا أنها موجودة بالرقم الفلاني، تطلب يأتيك الفيلم غير موجود. وهذا حصلت مع الكثير وحصلت معي. ذهبت إلى القاهرة أريد مخطوطة، طلبنا الفيلم، كانت القديمة أفلام شريط تفتح هكذا زين ويحطون لك في شاشة تكبر وتنظر فيه، شاشة كبيرة. لما طلبت الفيلم غير موجود، الفيلم أخذ أو ضاع وغير ذلك. وأحيانا يأتيك الفيلم تفتح إذا كتاب آخر غير الكتاب الموجود. هو كتب لك مثلا مناقب الشافعي لابن أبي حاتم، تكتشف أن هذا الكتاب مناقب الشافعي لكن لرجل متأخر جدا ليس هو ابن أبي حاتم، كما قال يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع العلم راحة الجسم. أحيانا تحصل لك هذه الأمور، أحيانا تدفع أموال وتشتري المخطوط والمخطوط موجود مجانا وأنت لا تعلم، وأحيانا تذهب وتبحث ولا تجد. هذا كله يحصل، التعب لابد أن تجده في هذا. طيب لو مثلا أردت أن أبحث، مراكز موجودة، كل شيء موجود الآن ميسر تقريبا، والآن تستطيع أن تراسل أي مكتبة في أي مكان في العالم يرسلون لك بقيمة مالية قليلة جدا، يرسلون لك عبر البريد الإلكتروني وتأخذ المخطوط وتطبعها، أو أحيانا تطبع الأوراق عندهم، اطبعوا لي هذه الأوراق وتعطيهم مبلغ مالي يسير. قديما كانت المبالغ المالية خيالية صراحة، ولازم يعطيك فيلم، تقول ما 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 عندي شيء أعرض هذا الفيلم، يعطيك أوراق، أحيانا تكون الأوراق تصويرها سيء عنده، يقول لك هذا موجود عندي. يحصل هذا كله. الآن الحمد لله كل شيء تطور، حتى تصوير الأوراق تطور، والآن في التليجرام تستطيع أن تخرج مخطوطة بألوانها ملونة، تخرجها بألوانها، تأخذ منها ما تشاء وتترك ما تشاء. الفهارس كما قلنا لكم الآن، فهارس المخطوطات أيضا كثيرة جدا، وقد أصدرت مؤسسة أو جامعة آل البيت في الأردن فهرس المخطوطات في العالم أكثر من 15 مجلد، وهي الآن متاحة في PDF، ومتاحة أيضا أظن في بعض المواقع تستطيع أن تبحث فيها كما تريد. أيضا المراكز اللي قلنا لكم تستطيع أن تبحث عن طريقها، مثل مكاتب تقول المخطوط الفلاني موجود أو غير موجود، يستطيع أن يبحثون عن مخطوط في لحظات ثواني معدودة، تراسل بعض المراكز هل هذا المخطوط عندكم أو ليس عندكم وهكذا. وأحيانا لابد أن تعلم أنه قد يوجد المخطوط عندهم ولا يعرفون عن ذلك بسبب أنه لم تتم فهرسة هذا المخطوط. أي مكتبة الآن في العالم، أكثر المكتبات في العالم حتى المكتبات التي في أوروبا التي يعني وجدت عندهم مخطوطات العالم الإسلامي من عشرات السنين بل يمكن مئات السنين، إلى الآن بعضها ما فهرس بعضها وبعضها لم يفهرس. فأحيانا تحتاج أنك تبحث، مثلا تقول أريد قسم الفقه، أريد مثلا فقه الحنابلة، أريد الكتاب الفلاني، يستخرجونه لك أو تبحث عنه حتى تجده. وطبعا قبل سنوات كان خرجت كتب تحيلك إلى المخطوطات، مثل تاريخ الأدب العربي للمستشرق كارل بروكلم، وهذا الكتاب طبع بالألمانية ثم طبعته الهيئة العامة للكتب في مصر، وكذلك كتاب تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين، وهذا طبعته جامعة الإمام بالرياض. هو يتكلمك عن المخطوطات في العالم حسب ما اطلع عليه، يذكر قسم الكتاب والمخطوط وفي أي فن والمؤلف وغير ذلك من هذه الأمور. الآن كما قلت لكم الفهارس يسرت كل شيء. طيب الآن بحثت، نتيجة هذا البحث ما هي؟ احتمال أنك لا تجد إلا نسخة واحدة. قد يأخذ معك هذا البحث كم شهر أو شهرين أو ثلاثة، وأحيانا قد يكون سنة، وأحيانا قد يكرمك الله جل وعلا بخمس نسخ، ست، سبع، عشر، حسب تيسير هذا الكتاب، تيسير الله عز وجل لك ولمصنف هذا الكتاب. أحيانا قد تكون نسخة فريدة وقد تكون نسخ متعددة. ماذا أصنع؟ إذا كانت نسخة فريدة وحيدة فهذه مصيبة من المصائب، إلا أن تكون بخط المؤلف، لأن دائما النسخة الوحيدة يكثر فيها الغلط والوهم والخطأ، طيب كيف يصحح هذه النسخة الفريدة؟ هذا يصعب عليك، لكن لو كانت للكتاب أكثر من نسخة فالأمر سهل، تختار ما تشاء. لكن لو كانت نسخة واحدة ماذا أصنع؟ عندي الآن قد يكون عندي طمس، قد يكون عندي تحريف، قد يكون عندي سقط، قد تكون عندي ورقة مفقودة، قد يكون الكتاب غير مرتب، صوروا لي الكتاب لكن الأوراق مختلفة. الآن تعيد الترميم، مثل لو تريد أن تبني بيت وأنت لوحدك ما عندك أحد، تتعب في هذا. طيب ما هي الطريقة؟ إذا كان الأخطاء أو الطمس أو غير ذلك في الآيات فالأمر سهل، تستطيع أن تستدرك هذا من القرآن، الأمر سهل الحمد لله، والأحاديث كذلك. لكن لو كانت مثلا في كلام المصنف أو نقول أو غير ذلك ماذا أصنع؟ أنظر في الكتاب. أضرب لكم مثال حصل لي شخصيا حسب تجربتي. عندي كتاب المعين على تفهم الأربعين لابن الملقن، كتاب هذا ليس له إلا نسخة فريدة واحدة، ثم وقفت على نسخة ثانية قبل مدة ولله الحمد والمنة، لكن طبعت الكتاب 3 طبعات عن نسخة فريدة، نسخة سقيمة، كثيرة الخطأ، كثيرة السقط، كثيرة التحريف. الآن ماذا أصنع؟ يلا دلوني. ها؟ خلي النسخة الثانية الحين ما هي معتبرها هي موجودة، توها جاتني. أنا عندي النسخة الأولى طبعت عليها الكتاب، ماذا أصنع؟ الآن هذا الكتاب لمن؟ ابن الملقن، الملقن في أي قرن؟ 9. شرح ماذا؟ 40 نووي، النووي توفي متى؟ القرن 7 تقريبا، 667 تقريبا، زين؟ الآن الذين شرحوا الأربعين هذه بعد النووي، زين؟ قد يكون المصنف رجع إليهم وأخذ منهم واستفاد منهم، صح؟ هذه واحدة. الآن أنا لما أدرس شخصية ابن ملقن، ابن ملقن كان رجلا كبير المكتبة، تضرب به الأمثلة في كثرة كتبه، فكان إذا أراد أن يصنف جمع من هذه المصنفات شيء كثير فرتب فيه كتابه، وتجد أنه مثلا في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام كثرة النقول بشيء لا شيء لا يحصى، يعني ينقل عن كتب كثيرة بعضها مفقود. كتاب التوضيح في شرح الجامع الصحيح شرح البخاري اتكأ عليه تلميذه ابن حجر، حتى أنه قال إنه أخذ منه بحروفه. ابن حجر اتكأ على من؟ على ابن الملقن بالحرف الواحد، وابن الملقن جمع شروح سابقة. إذا أنا الآن عرفت ابن الملقن ما هي طريقته، وعرفت الآن بينه وبين المصنف قرن وزيادة، من الذين شرحوا الأربعين قبل الملقن؟ ها؟ مثلا ابن العطار، وبعد ابن جماعة، الطوفي، وجدت أن الطوفي ينقل عنها ابن الملقن بالحروف، بالحرف ينقل عنها. الآن صارت عندي نسخة الطوفي الحنبلي كأنها نسخة ثانية. الآن يجي عند حديث مثلا في البخاري، أرجع إلى كتب التي شرحت البخاري قبل ابن الملقن، يجي عند مثل حديث لا ضرر ولا ضرار، من رواه؟ مالك. أرجع إلى ماذا؟ التمهيد لابن عبد البر، ينقل منه بالحرف الواحد، أصبحت أرمم هذه النسخة بماذا؟ بمن سبقه. هذه واحدة. أو من أتى بعده، أنظر في من شرح الأربعين بعد ابن الملقن، لأن ابن الملقن مثله لا يغفل عن شرحه، فأتى بعده علماء نقلوا عنه بالحرف الواحد، واضح؟ جرب هذا في أي متن من المتون التي شرحت واعتنى بها العلماء، تجد مثل ما ذكرت لك الآن ووصفت لك. تعال عند صحيح مسلم، من شرح صحيح مسلم؟ ها؟ قبل النووي، قبل النووي قاضي عياض المازري، زين ولا لا؟ وهكذا تجد أن بعضهم ينقل عن بعض، طبيعة. فلما يكون عندي مثلا نسخة شرح لمسلم مثلا في القرن 7 أو 8 نسخة فريدة، أرجع إلى من سبقه، أجد أنه استفاد منهم، الغالب أنه استفاد منهم، الغالب. أي متن في بالك، أي متن في بالك كتب في القرن 3 أو 4 أو 5 توالت عليه الشروحات، تجد أنهم ينقل بعضهم عن بعض. انظر إلى صحيح البخاري، إذا رأيت فتح الباري، التوضيح، القسطلاني، العيني، تجد سبحان الله يحومون حول الحمى، أبدا حولها ندندن. فماذا أصنع؟ أستفيد من هذه الشروح، أستفيد من هذه الشروح التي سبقت المصنف. طيب، إذا كانت عندي أكثر من نسخة خطية، الآن انتهينا من مشكلة النسخة الخطية الواحدة، لأن النسخة الخطية الواحدة ستعاني، وأحيانا تجد الكتاب نسخة خطية واحدة وحيدة وفريدة وسقيمة ولم ينقل عنها أحد. في هذه الحال أعانك الله، أعانك الله على التحقيق وعلى التصويب وعلى ترميم هذه المخطوطة. سنذكر إن شاء الله أن ليس كل كلمة تتعقبها وكل كلمة تقول هذا خطأ إلا أن تتأكد من ذلك. طيب، لو كان عندي نسخ خطية ماذا أصنع؟ أرتبها، جمعت النسخ الخطية ورتبها حسب ما تيسر، أنظر في الأقدم، أقدم نسخة أعتمدها، الأكمل قد تكون هذه أقدم نسخة لكن سقط منها الثلث أو الربع، لا أنظر إلى الأكمل والأتم، نسخة كاملة تامة، نسخة عليها قراءات سماع وغير ذلك مما سنذكره إن شاء الله بعد قليل. طيب، عندي الآن النسخ الخطية، عندي جماعة 5، 6، 7، 10 نسخ خطية، كيف أقدم بعضها على بعض؟ أولا نسخة المؤلف التي صححها ونقحها، أنظر هذه النسخة بخط المؤلف أعتمد أجعلها النسخة الأم، لأن الغالب أن المؤلف لا يقع منه تحريف ولا غلط إلا ما يكون من سبق قلم أو وهم فقط، أما الباقي هو كتبه كما يريد، إلا أن يكون سبق قلم، مثلا أراد أن يكتب مثلا البخاري في صحيحه فكتب البخاري في كذا أو مسلم في كذا، هذا يقع من كل المصنفين، كل المصنفين يقع منهم الغلط والوهم. إذن أقدم ماذا؟ أول شيء أقدم نسخة المصنف الذي كتبها وصححها وقريت عليه، هذه آية في التقديم، أقدمها على غيرها أجعلها هي الأصل. ثانيا نسخة المصنف هذه أجعلها الأصل وأجعلها العمدة وأعتمدها في ضبط الكتاب، والباقي تبع لها. إن كان المصنف وهم أنبه، أقول في النسخة الفلانية الصواب كذا، وأحيانا قد أصحح في المتن فأقول في الأصل يعني نسخة المصنف كذا والصواب ما أثبتناه من كذا وكذا وكذا من النسخ. طبعا إذا أخطأ في الآيات لا شك أنك تصححها وتكتب في الهامش أنه في الأصل كذا، إذا تأكدت أنها خطأ، لأن أحيانا قد تكون قراءة، لابد يكون عندك كتاب اللي فيه قراءات حتى تنظر هذه الآية هي قراءة أو خطأ من المصنف، إذا ثبت أنها ليست قراءة تذكر أن في الأصل كذا والصواب كذا. إذا لم نجد نسخة المصنف ماذا نصنع؟ ننظر في النسخ، نسخة قرأت على المصنف وعليها خطه كتب عليها هذه تقدم، نسخة قرأت على المصنف وليس عليها خطه تقدم بعد، نسخة كتبت عن نسخة المصنف تقدم، يعني يقول لك هذا من تلاميذ المصنف، يقول لك أنا كتبت هذه النسخة من نسخة المصنف، هذه تقدم على غيرها. لو فرضنا أني لم أجد إلا نسخة نسخت عن أصل المصنف، قال هذه نسخة نسختها من كتاب من نسخة المؤلف رحمه الله، هذه تقدم. ثم بعد ذلك النسخة التي نسخها عالم وقدمها على النسخة التي لا يعرف ناسخها أو ناسخها طالب علم أو ناسخها ناسخ من النساخ. لو افترضنا أن هذا من تلاميذ المصنف وقدموا على غيره، أو من العلماء المتبحرين في النسخ وقدموا نسخته على غيره. إذا ما وجدت نسخة لتلاميذ المصنف أو عالم من العلماء وقدم النسخة التي عليها قراءات وسماعات وقدمها على غيرها، مثلا نسخة المؤلف ألف كتابه في القرن السادس وجدت نسخة في القرن الثامن أو التاسع لكن هذه النسخة عليها سماعات قرأت على فلان وفلان 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 من العلماء وقيت سماعات عليها لجماعة من العلماء أعتمدها أجعلها أصل. لماذا؟ لأن هذه قرأت على جماعة من العلماء. كما قلنا نقدم الأقرب في الأقرب، الأفضل في الأفضل وهكذا. كذلك من الأمور المهمة إذا تقاربت النسخ عندي كلها في القرن الثامن هجري، أنظر في النسخة الأجود والأفضل. أحيانا بعض النسخ تكون سقيمة، الناسخ يكون عامي، يكون وراق، وظيفة النسخ فقط، ما يعرف شيء. أحيانا قد يحرف الأسماء ويغيرها، تجد المخطوطات أبو الجوزة يكتب لك ابن الجوزي، ابن الجوزي يجعلها ابن القيم الجوزية، وهكذا يحرف كما يريد. أنظر في هذه في هاتين النسختين، هذه النسخة أجمد قليلة الخطأ، اعتمدها أصل. أقول هذه النسخة اعتمدتها أصل للأسباب التالية: إما لأن نسخة المصنف أو طلابه أو غير ذلك، أو أقول وقفت على ثلاث نسخ خطية أو نسختين، هذه النسخة جعلتها أصل لأنها أكملها وأصحها وأنها قليلة الخطأ، اعتمدها أصل. طيب طيب، وهذه النسخة السقيمة ماذا أصنع بها؟ أرميها؟ لا لا ترميها. ماذا أصنع بها؟ اعتمدها، استفيد منها. المخطئ يصيب ولا ما يصيب؟ يصيب. يقول عندنا البندق العوجة تصيب، حتى وهي عوجة تصيب، هذا المخطئ يصيب، احتمال النسخة الصحيحة يقع بها غلط، النسخة السقيمة يقع بها الصواب. فلا تلغي شيء، خاصة إذا عندك نسخة نسختان أو ثلاث. أما لو كان عندك عشر نسخ وعندك ثلاث سقيمة والباقي نسخ مستقيمة، لا، اطرح السقيمة وابقي مستقيمة. لكن لو كان عندي نسختان أو ثلاث واحدة منها سقيمة، أجعلها، اعتمدها، استفيد منها، أرجع إليها، لعل فيها مثلا، لعل في هذه النسخة الأصل طمس سطر أو ضياع ورقة، أخذ هذه واستفيد منها وكمل فيها. نعم، أيضا من الأمور المهمة في هذا، إذا جمعت هذه النسخ أني أقرأها قراءة سليمة، قراءة سليمة بحيث أني أعرف طرائق النساخ، كيف يكتبون، كيف يكتب الحرف، كيف يكتب ترتيب الأوراق، كيف يكتب الصواب والغلط، الحروف كيف يكتبها. وهذه أقرأ لكم منها أشياء من كتاب الدكتور موفق، فيها أشياء لطيفة. الأولى قلنا لكم موضوع الدارة أو الدائرة مثلا، الدائرة هذه أسلوب مستخدم عند علماء الحديث، يكتب دائرة هكذا، كل حديث أو كل صفحة يكتب هكذا، ثم إذا قرأها وعارض كتب دائرة هكذا، يعني عرضت مرة، إذا كتب دائرة ثانية يعني عرضت مرة ثانية، وهكذا. فهذا يعتبر أن هذا الكتاب قرئ وصحح، هذه النسخة عندي صحيحة مقروءة جيدة. الأمر الثاني، وهذا ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله في طرائق أهل الحديث في كتابه الجامع، أيضا من الأمور المهمة في هذا، وطبعا هو ذكر بعض أقوال العلماء كتأييد لما يقول، التصحيح. أحيانا النسخة الخطية تقرأها فتجد فيها مثلا كلمة صح، يكتب لك هكذا مثلا، يكتب لك هكذا صح هكذا، يعني ترى هذا الكتاب صحح وروجع. أحيانا يكتبها على الهامش، تكون مثلا مخطوطة هكذا بين هذين، يكتب لك على الهامش صح، أو يكتب لك بلغ، يعني بلغ قراءة وتصحيحا وتصويبا هذا الموضع، إما يكتب صح أو مثلا يكتب بلغ هكذا، صح أو بلغ، يكتبها على الهامش. ماذا يريد؟ يريد أن ترى هذه النسخة قوبلت وصححت وأنه بلغ هذا الموضع في القراءة. فتجد مثلا كلمة صح أو بلغ أربع ورقات، أربع ورقات، ثلاث ورقات، وهكذا إلى نهاية الكتاب. وأحيانا تجد في نهاية الكتاب يقول قد صحح هذا الكتاب وعورض وكذا وكذا في السنة الفلانية في التاريخ الفلاني. إذن ماذا أصنع؟ أنظر في النسخة إذا كانت فيها تصحيحات وتصويبات، هذه يقدمها. أحيانا يقول لك يستخدمون التضبيب اللي هو التمريض، وأحيانا يكتب لك الكلمة مثلا، ماذا يصنع؟ يكتب لك الكلمة ويكتب لك عليها حرف هكذا، الصاد مثل الصاد، لكنها غير معجمة، يعني هذا في خطأ، هنا فيه غلط، أو مثلا هذه الكلمة تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى تصحيح. أو يكتب أحيانا كذا، مثلا كلمة غلط فيكتب لك فوقها كذا، ماذا يريد؟ يعني كذا في الأصل هي منسوخة، يقول كان قرأتها وصححتها، لكن كذا في الأصل وجدته، يعني راجع الكلمة أنت. لماذا يكتبها؟ لماذا لا يمحوها؟ سأقول لكم إن شاء الله بعد الأذان. قلنا لكم الآن ماذا يصنع؟ يصنع التغبيب، يعني هو متردد في هذه الكلمة في صحتها، الكلمة ليست غلط 100%. هو يقول لك أنا متيقظ، وهذه الكلمة أنا متردد في صحتها، قد تكون صحيحة وقد تكون غلطا، لكنه لا يضرب عليها. بمعنى أن يأتي للكلمة مثلا كتب محمد، زين، يكتب فوقها صاد. إن شاء الله أنكم تشوفون، إحنا ما عندنا تطور نكتب لكم شاشة مثلا هكذا، زين، يكتب صح. لماذا لا يضرب عليها هكذا مثلا، يضع خط مثلا أو يمحوها، يمسح هكذا يقول لك والله خلاص أنا محوت عليها. يقولون لأن المحو تهمة، المحو تهمة. لماذا تمحو أنت الكلمة؟ أنت تقول أنها غلط، أنت تدعي، لكن أنا ما أعرف أنها غلط، يمكنها صواب وأنت ما تعلم. لما تمحوها أنا أتهمك أنك محوت كلمة مهمة في هذا الكتاب، أنت اعتديت على هذا الكتاب، سواء كنت موافقا أو مخالفا له لا يجوز لك أن تمحو شيء من المخطوط. طيب ماذا أصنع؟ تصنع إذا كانت غلطا، بعضهم يقول ضع خطا في المنتصف، يعني الكلمة هذه ضع خط منتصف بحيث أني لو رأيت الكلمة أقرأها، الخط فائدته أنها غلط الكلمة. وبعضهم يقول لا، اكتب عليها الحرف هذا التضبيب واكتب في الحامش كذا بالأصل، ولعل الصواب كذا، تصحح، لكنك ما تمحو ولا تعتدي على الكتاب. واضح؟ أيضا من الأمور المهمة تجدها في المخطوطات، أحيانا تجد المخطوطة مكتوبة مثلا نفس الطريقة هذه، مثلا هذه المخطوطة في النص، فتجد هنا هوامش يسمونها اللحق، أحيانا ينسخ، فلما ينسخ ينسخ سطرا أو ينسخ حديثا وينسخ، فلما يراجع يعارض يكتشف أنه أسقط حديثا، ماذا يصنع؟ ما في مجال أنه يمحو كل المخطوطة، هو أصلا أخذ عليه وقت، وذاك الوقت المحو لا يوجد محو تمسح مثل مساحة في وقتنا، ما يوجد، والورق غالي، وطلاب العلم الغالب أنهم فقراء. واضح؟ ماذا أصنع؟ يكتب في الهامش، يكتب علامة اللي هي العلامة من علامات اللحق مثلا، وذكر هنا مثلا بعضها تكتب مثلا هكذا، مثلا تكتب، يعني ترى فيه سقط موجود، ترى فيه سقط موجود في الصفحة، اكتبه في الحاشية في الهامش، يسمونها حاشية، احنا نسمي الحاشية اللي تحت، هو الحاشية اللي على الجنب، حاشية الثوب طرفيه. فهم يقولوا يكتب لك إياها، ماذا يكتب؟ كذا كذا كذا، يكتب إلى أن ينتهي، يكتب صحة، يعني ترى هذا ملحق، هذا من الكتاب من الأصل، حتى يميز الحاشية عن ماذا؟ اللحق هذا يميزه عن ماذا؟ عن تعليقه هو، احتمال هو عنده تعليق استدراك زيادة، لابد يميزها، ما يدخلها في الكتاب، لأني الآن أنا ما أقرأ الكتاب عندي أن هذا الكتاب كتاب من؟ كتاب زيت، أنت الآن وضعت أشياء غلط، إلا في حالة أن يكون له حاشية، يقول هذا متن وأنا لي حاشية على هذا الكتاب، في هذه الحالة يعني لا حرج. نعم، الأمر أيضا كذلك من الأمور التي ينبه عليها، أنا مثلا لو كان أراد أن يصحح كلمة، مثلا كلمة محمد أراد أن يصححها، ماذا يصنع؟ يقولك يضع لها هكذا، طريقة هكذا، هذه الطريقة اللي هي طريقة إيش؟ كان مستطيل مفتوح جانبه الأسفل، يجعلها على الكلمة، ترى هذه الكلمة غلط، ينبهك لأن هذه الكلمة غلط، والصواب يكتب له لك على جانب الأمر. هذا ينفعك في التحقيق، أنك لما تقرأ هذه المخطوطة تعرف ماذا يريد المصنف. أيضا لابد أن تعرف أن النساخ في الغالب يهملون الإعجام، الإعجام اللي هو النقد، يجي لك مثلا قال ما يضع لك نقطتين، فلابد أن تنتبه إلى أن هذه قال. أحيانا يتساهلون في بعض الحروف، قائل يكتبها قائل ما يكتبها قائل، ما يكتب لك الهمزة، فلا بد أن تعرف طريقة الناسخ، الحروف التي يكتبها كيف يكتبها، الكاف كيف يكتبها، الجيم كيف يكتبها، وهكذا. أيضا هو ذكر هنا من المسائل المهمة في هذا الناسخ، أحيانا ماذا يصنع؟ قد يقدم ويؤخر غلطا، يأتي مثلا يكتب سفيان بن سعيد فيكتب سعيد بن سفيان الثوري، لما يكتب سعيد بن سفيان الثوري هذا غلط، ماذا يصنع الناسخ؟ الناسخ العلماء يقول يكتب عليه حرف الميم، حرف الميم يكتب على سعيد وعلى سفيان اللي هو القلب، يعني مقلوب، يعني إذا أردت أن تطبع الكتاب ماذا تكتب؟ سفيان بن سعيد. تنتبه، لأن بعض المحققين ما ينتبه لحرف الميم هذا، يقرأ سعيد وابن سفيان وينتهي ويمشي على الأمر، هذا غلط. أو أحيانا يقول في الأصل كذا والصواب كذا، لا هو في الأصل صححها، فلما لابد تنتبه إلى الحرف هذا، حرف الميم، الميم على الحرفين أو كلمتين أحيانا. زين، مثل ضرب زيد عمرا فيكتب لك على زيد ميم وعمر ميم، كيف يعني تقرأ؟ ضرب عمرو زيدا، خلاص تعرف أنك أنت المضروب عمرو ما هو بزيد، تعرف الصواب فيها. فعند النسخ تكتب الصواب كذا، وإذا أردت أن تشير إلى أنه كتبها هكذا مثلا وضع حرف الميم الذي يدل على القلب، حسن، يستفيد القارئ بهذه الطريقة. أحيانا بعض النسخ قد تجد فيها كلمة مثل ما قلنا لكم قبل قليل بلغ، يعني أنه أو عو حرف العين والواو، ماذا يريد؟ يعني عورض أو عورضت هذه النسخة، أو بلغ يعني قرئت. هذا في النسخ المتقنة الجيدة يكتبون هذا كثيرا. أيضا من الأمور المهمة بعض النساخ ماذا يكتب؟ يكتب لك كلمة ويضبطها، يضبطها في حرفين، الحرف الواحد مثلا بالفتح وبالكسر، فيكتب فوقها ماذا؟ معا. ما المراد؟ يعني هذه الكلمة تضبط على هذا الوجه وعلى هذا الوجه، صحيحة في اللغة. لابد أن تعرف أن كلمة معا تذكرها في الهامش أنها تضبط على الوجهين. قد يكون الناسخ أخطأ وقد يكون أصاب، لكن مهم أنك تثبت هذا، أن الناسخ صاحب علم متيقظ للكلمات التي يختلف ضبطها عند أهل العلم، فتكتب أنت أنه كتب معا ليفرق بين النسختين. أيضا من الأشياء المهمة النسخ يكتبون كلمة التقييدة أو التعقيبة. الآن عندنا ورقة، هذه ورقة وهذه ورقة، أنا كيف أعرف أن هذه الورقة يمين وهذه شمال؟ أحيانا المخطوطة تتبعثر أوراقها فتجد أن هذه الورقة قدمت وهذه أخرت، ماذا يصنعون؟ يصنعون مثلا هذه الكلمة، هذه الورقة مثلا، دع عنك هذا، يكتب لك كلمة مثلا قال، هذه تعرف أنها ورقة أي صفحة؟ يمين. على طول الورقة هذه لابد تجد أن أول سطر قال، فهو يقول لك، ينبهك إلى أن هذه كلمة قال، التعقيبة أو التقييدة في أسفل الورقة. أولا هذه ورقة يمين، ثانيا حتى لو تفرقت الأوراق في المخطوطة تبحث عن كلمة قال، خلاص ترى هذه ركبها على هذه، ها صار الترميم الآن، هذه شوف الكلام متسق، لأن احتمال تجد مثلا ورقتين ثلاث قال مثلا، فتعرف أن هذا متسق مع هذا، تجعل هذه ورقة مثلا ألف وهذه ورقة باء. يعني ماذا يستخدمون؟ يقول لك مثلا هذه ورقة، هم يكتبون ورقتين ورقة واحدة، يكتب لك مثلا 16، هذه صفحة 16، لكن 16 هذه 16 وهذه 16، ماذا أصنع؟ هذه ألف وهذه باء اللي هي الورقتين، لأن أحيانا بعض المخطوطات، وهذا يعني واجهناه، الأوراق مبعثرة، يعطونك أوراق مبعثرة، يلا أنت ركبها، تركيب الأوراق هذه مع هذه مع هذه مع هذه حتى يعني تخرج المخطوط على أكمل وجه. كم باقي على خلاص؟ طيب نكمل إن شاء الله غدا على الكلام على المختصرات والرموز وعلى بعض الأشياء المهمة في المخطوطة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.